أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على النور المبين والعالم الزاهر وأطهر الطاهرين محمد وعلى آله السادة الولاة والقادة الهداة أجمعين. على كل نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونعزي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وفاطمة وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم وصاحب العصر والزمان وجميع المؤمنين بمصاب شهادة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه. ونرشق على الإتحال بشيء من نهل المعارف الواردة في شأن هذا الإمام صلوات الله عليه. إحدى التساؤلات التي تطرح مكررا حول الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه أنه قد ورد في زيارة مشتركة للإمام الكاظم والجواد، وكذلك وردت هذه الزيارة المشتركة في شأن الهادي والإمام الهادي علي بن محمد النقي، وفي زيارة الإمام الحسن العسكري صلى الله عليه، يعني في شأن أربع أئمة، ولا يبعد حتى في حق علي بن موسى الرضا. ورد في شأن زيارتهم صلوات الله عليهم أنه بدا لله في إمامتهم، موجود في زيارة مشتركة للإمامين الكاظمين الجوادين وفي زيارة العسكريين، فهذا التساؤل يطرح من الوسط الخاص أو الوسط العام، أي معنى للبداء في الإمامة؟ أولم يكن من المقرر 12 إماما بأسمائهم وكذا وعدتهم؟ أي معنى إذن للبداء؟ طبعا بين قوسين صغيرين وجدت رواية صحيحة السند في محاسن الباقي أن الإمام علي بن موسى الرضا كان له ولد آخر بعد الجواد، ولد آخر بعد ولادة الجواد رزق أيضا علي بن موسى الرضا ولدا آخر ذكرا. موجود، ولو الرواية قد ما فيها أنه بعد الجواد، بس بحسب القرائن ظاهرا بعد الجواد. ليش اسم مذكور؟ لعل اسم هاشم غير اسم هاشم، كان إذا ما اشتبه موجود هذه الرواية بسند صحيح في محاسن الباقي على ما ببالي، وتم تداولها مع الإخوان في سنين سابقة بشكل مفصل. أيا ما كان، فالمقصود أن هذا البدع في شأن الأئمة الأربعة والخمسة ما هو معناه؟ طبعا البدع كما أوضح علماء الإمامية وأوضح أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، ليس البدع في الأصل بمعنى والعياذ بالله استجد لله علم لا يعلمه، أعوذ بالله، ليس هذا ليس معنى. في حين أن هذا ليس معنى، مع ذلك في بيانات القرآن الكريم وبيانات العترة الطاهرة أن علم الله طبقات، علم الله على صعيد الفعل طبقات وليس طبقة واحدة. ومن ينكر هذا لا يلتفت، مثلا ما من غائبة في السماء ولا في الأرض إلا في كتاب مبين. الكتاب المبين أحد طبقات العلم الفعلي لله تعالى، ما يمكن، أحد طبقات علم الله اللوح المحفوظ، العلم الفعلي يعني في مقام الفعل، أحد طبقات علم الله تعالى القلم، أحد طبقات العلم الفعلي لله تعالى البحر المسجور، الرق المنشور، الطور، الأفق المبين، وما أدراك ما الأفق المبين. الأفق المبين أحد مراحل علم الله الفعلي. أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب أيضا أحد مراحل علم الله الفعلي. وطبعا نفس المحو والإثبات دليل التبدل في العلوم الفعلية، في طبقات العلوم الفعلية لله تعالى، دليل التبدل في المقادير. طبعا سنبين ما فلسفة أن يقال في شأن موسى بن جعفر صلوات الله عليه بدع لله في إمامته، فلسفة عظيمة جدا، مع أنه مكتوب منذ الأزل إمامة موسى بن جعفر بالاسم، مع ذلك يقال بدع لله في إمامته، ما هو الفلسفة؟ فلسفة عظيمة مرتبطة بالإمامة وبالإمامة، عجيب، مطلب عظيم. لما يعلمون يهذبون يدرسون أئمة أهل البيت أن في زيارتهم لمعرفة البطاقة الشخصية الإلهية التي وضعها الله عز وجل لهم، يا من بدا لله في إمامتك، فلسفة عظيمة فيها، في شأن الجواد كذلك، في شأن الهادي كذلك، في شأن الحسن العسكري كذلك، إن شاء الله نتعرض لها إذا عرفنا البدع عندهم ما هو. مرتبط بشكل مصيري بمعنى الإمامة، عجيب سبحان الله، فلسفة عظيمة. فإذا هذا البند الثاني، الآن ذكرنا نقطة أولى مرت بنا، النقطة الثانية أن البدع يعني طبقات علم الله الفعلي، طبقات علم الله الفعلي. العرش والكرسي في الروايات من طبقات علم الله الفعلي. العرش والكرسي، الكرسي أنزل من العرش، الكرسي العلم الظاهر، العرش العلم الباطن. الكرسي يطلع عليه الأنبياء، مو كل الأنبياء، كثير من الأنبياء، أما العرش علم لا يطلع عليه الأنبياء، يعني غالب الأنبياء سيد الأنبياء بحقا، ونفس سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله هو نفس ذات طبقات. والطبقات كثيرة في علم الله عز وجل. البحر المكفوف، وهذا مكفوف علمه عن الفلاسفة والعرفاء والمتكلمين والمفسرين، لم يخوضوا فيه، خاض فيه المحدثون كالمجلسي وغيره رحمة الله عليه، يعني مدويباع حديث ومعارف. بحر مكفوف، جبال من برد، المعجم فرس أي جملة من العوالم العلمية، جملة من العوالم العلمية هي موجود في الآية الكريمة، جبال من برد ينزل، جملة من الثرى أحد الطبقات، وطبقات مذكورة في القرآن لا يهتدي لها إلا أهل البيت صلوات الله عليه. إذن طبقات علم الله عز وجل كثيرة جدا، العلم الفعلي هذه نقطة مهمة. ثانية، طبقات علم الله. النقطة الثالثة، ما معنى الطبقات في علم الله الفعلي؟ معنى الطبقات يعني ما؟ المعنى في طبقات علم الله، لاحظوا الآن مثلا يرتبط حتى بأسماء الله. في سورة الحشر، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، هو أرفع الأسماء، الله بعد هو الله الخالق. ما الفرق بين الخالق والبارئ؟ البارئ شنو الفرق عن الخالق؟ والمصور شنو الفرق عن البارئ؟ من باب على كل التقريب الموجز البسيط المبين في معارف الروايات لما في القرآن، مثلا أصل خلقة الطينة مضغة علقة، هي خلقة، ويبقى خلقة بالمعنى الأخص، وفي خلقة بالمعنى العام، هنا بالخلقة بالمعنى العام إلى حد ما. الخالق أصل خلقة مضغة عظام فلان، بارئ الخالق البارئ، المبرات يستعملون براية مبرات، برا برية يعني ينحتها، يستخدمون هاي قلم الرصاص مثلا مبرات يسمونه، يعني يبري، يعني الزوائد يشيلها. اي بارك الله فيكم، اي قال له القطط او قطاطه او اي نفسه يسمونه مبرات. نفس صاحب الفن التشكيلي اول شيء هي شنو؟ طينه كبيره، هاي يسمونها خلق. بعدين شوي شوي يجي ماذا؟ يشيل الزوائد، لا هذه البري الزوائد. مثل الآن الأرض الأعمدة كم عمود بري. التصوير ما هو؟ تصوير النواعم الدقيقة، فن التشكيل عندما يرسم جسم وكذا يحدد أعضاء إجمالا كذا، يجي حينئذ الوجه شلون، قسمات الوجه، سيماء الوجه، سيماء اليد، عدد أصابع اليد، هذا تصوير. نعم طيب الآية الكريمة، نعم اقرأها. لا جبالا من برد، من برد ينزل، من برد جبال، من برد هي من عوالم الغيوم، جبال من برد، البحر المكفوف جبال، الثرى عوالم غيبية مهولة، بعضها دون السماوات السبع، بعضها فوق السماوات السبع دون العرش، في القرآن بينت لا يعرفها ولا يشم فهمها غير أهل البيت صلى الله عليه وسلم، بينوها صلوات الله عليهم. ستريد تجمع الملف كامل يتيه بك الخريطة التي بينها أهل البيت لما في القرآن، بيانات أهل البيت لما في القرآن يتيه الإنسان. أي نعم، فموجودة هاي بالنسبة للنقطة الثانية طبقات العلم. نرجع إلى معنى الطبقات هذه النقطة الثالثة. معنى الطبقات إذن المصور لاحظ، إذن لاحظ الآن هذا صاحب الفن التشكيلي يستطيع أن، مو قصر يستطيع، يعني مراحل تصوير مجسمة بملامح كذا 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 التم متدرجا أو دفعة متدرجا. إذن هو الله الخالق البارئ المصور. لذلك عندنا في الروايات أنه قبل 4 أشهر تستطيع أن تدعو أن يكون الجنين ذكر، أو إذا واحد راغب أنثى يقول أنثى، بعد لا ما مبري، البري بعد، التصوير بعد يجي، عفوا التصوير يجي بعد. الآن هذه كتلة هلامية يمكن أن تشكل بكذا وكذا، بعض الروايات حتى موجودة، وربما هذا يصعب على العلم الحديث فهمها، حتى قبل 9 يمكن تغيير. كيف هذا الحق؟ فلذلك عندنا في الروايات أن هناك ملكين مصورين يصوران الجنين، إصبعي الرحمن هم يصوران على كل. فإذا لاحظ أن المسألة لا تتم دفعة، تتم بماذا؟ بسبب مراتب. نعم أي آية هاي؟ الآن من برد. نعم سورة، إيه تفضل اقرأ. يزجي سحابا ثم يؤلف ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله من جبال من برد،
وينزل من السماء من الجبال فيها من برد،
اي من من ينزل من السماء من جبال فيها من برد. نعم هذا عالم من العوالم، جبال من برد، البحر المكفوف عالم، الهواء مو الهواء اللي مصوره، هذا ليس هواء، هذا حبك، ولو الهواء بهذا المعنى بحر آخر، بس هواء بمعنى آخر. على كل عوالم ملكوتية كثيرة ذكرها أهل البيت مذكورة في القرآن، لكن لا يهتدي إلى منظومة حلقاتها في القرآن إلا أهل البيت، وهي الدليل على أنهم أصحاب القرآن، أحد براهين الإعجازية، خذوها يعني نأخذها كنا أحد براهين اختصاص أهل البيت بالقرآن واختصاص أسرار القرآن وعمه أصحاب القرآن. تحدي إلى الآن قائم أن منظومة عوالم الخلق استخراجها من القرآن من ظاهر القرآن مو باطن القرآن لا عجز عن ذلك المفسرون الأولون والآخرون علامة الطبرطبائي ميرزا علي القاضي ابن عربي ابن فلاني فخر رازي كلهم عجزة مو عجزة كلهم أصلا لا يستطيعون أن يتمتمون الأسماء اذهبوا وانظروا كتبهم التفسير ما يشموها ما شموا حلقة منها مع وجود رواية أهل البيت لأن نفس تجميع ملفات رواية أهل البيت في العوالم الموجودة في القرآن هذه يحتاج لها عقل جبار يهتدي به ينظم أسرار الكون هذا برهان ساطع على أن بيان القرآن مختص بأهل البيت لا كما يتوهم العلامة الطبرطبائي رحمة الله عليه أنه في النهاية لا يمكن أن يستقل المفسر أين يستقل المفسر أين يقلقل المفسر معية يقولي معية منين جاية لن يفترق ما يفترق أبدا ما يفترق يلا هذا أسرار الكون الآن باعتراف الفيزياء الحديثة باعتراف كل علوم الحديثة سماوات ليس لها دليل تجريبي من العلوم التجريبية إلا من التوراة والإنجيل والقرآن فقط وما في القرآن من عوالم غيبية غير موجودة في التوراة والإنجيل والزبور ذكرت لأحد القساوسة هو ادعى أنه دارس التوراة والإنجيل 40 دورة درسها حسب كلامه قلت يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ في العوالم ذكرت لي قليل من العوالم التي بينها البيت أجفة مثل هذه زلاطة موجودة في بيانات أهل البيت لما في القرآن ولا ما بعدك ما ذكرت لك الملفات كلها ولا تستجن وأنا استجن وياك هاي دليل إعجاز علوم أهل البيت صلوات الله عليه هي اختصاصهم بالقرآن وين من يستطيع فك القرآن ظاهر القرآن دع عنك باطن القرآن نرجع إلى ما كنا فيه المهم النقطة الثالثة نضيع الحديث الأصلي ولو هذا أيضا مفقرة عظيمة وبرهان إعجازي على إمامة أهل البيت وعلى عدم افتراق القرآن عنهم ولهم عن القرآن وعجز الأولين والآخرين عن ذلك وإلى يومنا هذا علم يتحدى ويركع ويخنع أي يرغم أنف كل شخص أي خاطرة خاطئة تكون فيه ولو كان مؤمنا محققا ضارعا يرغم أنفه إلى التراب أمام هذه العملقة في القرآن وأهل البيت نعم فمعنى الطبقات لاحظوا معنى الطبقات ما هو معنى الطبقات أن الحدث التكويني الذي يحصل هذا لا يحصل بمجرد تدبير واحد أو اثنين أو ثلاث أو أربع أو خمس هذا الذي ذكره الله عز وجل في سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هذا اختصار بين اسم هو إلى اسم مصور أسماء ما شاء الله لذلك في نفس سورة الحشر لاحظوا 3 طبقات من الأسماء ذكرها الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أو هو الرحمن الرحيم بعد ذلك الطبقة الثانية هي الذاتية يعبرون عنها أسماء ذاتية الطبقة الثانية هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر طبقة ثانية الطبقة الثالثة شوف هو الله خالق يعني هو الله الخالق يعني ماذا دققوا بين هو الله والخالق كم طبقة؟ نفس طبقة الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام العالم الغيب والشهادة في الطبقة الأولى، الرحمن الرحيم في الطبقة الأولى، الطبقة الثانية الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. يعني من بدأ هذه في الحقيقة ثلاث طبقات، بدايتها هو آخرها المصور. صار واضح البيان دولة. فهذه الطبقة الثالثة لا أنه ارتباط بين هو الله وفجأة تروح إلى الخالق، لا، يعني ضم الطبقة الأولى ضم الطبقة الثانية إلى أن تصل المصور. ثم ما يذكر في الطبقة الأولى ليس حصريا، هذا بيان صنفي نوعي، وإلا هناك أسماء ذاتية كثيرة، الحي القيوم الأول الآخر المذكور في سورة الحديد. فإذا الطبقة الأولى مثال للأسماء الذاتية كما قد يقرر وعديدة، الطبقة الثانية مثال للأسماء الصفات، الطبقة الثالثة مثال لأسماء الأفعال. إذن بين اسم الذات المبهم هو وماذا؟ والمصور آخر فعل تكوين إلى ما شاء الله من الأسماء. طبعا هذه الأسماء لا أخفى عليكم، هذه نقطة رابعة، وإن كنا لازلنا لابد أن نوضح النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن نفس طبقات أسماء الله هي طبقات علم الله الفعلي، هذه نقطة نقطة على حدة. نرجع للنقطة الثالثة نكملها. النقطة الثالثة معنى الطبقات، إذا إجمالا ماذا؟ يعني إبرام إيجاد الفعل في التكوين في الخارج يمر سلسلة تدبيرات تكوينية، سلسلة ملفات مصانع تكوينية، ما شئت تعبر عبارة ثقافية سهلة. لا نتفكر الأمر كما يتخيل اليهود، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه تصرف، يداه مبسوطتان أن ينفق كيف شاء. فإذا يد التصرف، يد القدرة الإلهية في طبقات التكوين، واحدة اثنتين ثلاث عشر، إن الله واسع عليم. شلون تحجم قدرة الله؟ لاحظ هذا معنى النقطة الخامسة وصلنا إليها من النقطة الثالثة والرابعة، أن معنى البداء معناه سعة قدرة الله في المتغيرات والخيارات المختلفة، ولا ييأس من روح الله إلا القوم كافرون كذا فلان، لا يقنط بعد. إذن معنى البداء معاني عظيمة، سعة قدرة التغير والتصرف الإلهي. نلاحظ كيف إذن الأمر وين يبعد؟ يبدأ من عالم الأسماء، حضرة الأسماء، حضرة الصفات، يدخل على الخط اسم اسمين ثلاثة، يريد يدخل عليهم اسم رابع، يدخل على الخط اسم خامس سادس ألف كم، وما شاء الله أحد اشتباهات زي فائدة معترضة، أحد اشتباهات العرفاء والفلاسفة وربما بعد بعض المتكلمين كذلك، أن يتدينوا ويدين الله بحكم اسم أو اسمين أو ثلاثة، ولا يعون ويعرفون منظومة جميع الأسماء. من قال لك أنك تبدي إرادة الله، مشيئة الله، حكم الله وفق اسم واحد أو اسمين. من قال؟ ومن يحيط بالأسماء ومقتضياتها وكيفية تداخلاتها وتأثيراتها؟ عقلنا القاصر ما يحيط. لاحظ ما في بيان صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، دعاء الافتتاح، هم أسرار عظيمة فيه. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسجد للصامنك، إلى أن يأتي وأيقنت أنك، أيقنت إيقان معرفة بالتوحيد، وأيقنت أنك أرحم الراحمين. لكن وين؟ لا تعمل في موضع العفو والرحمة. منين تعرف موضع العفو والرحمة؟ يأتيك ابن عربي، يأتيك ابن سينا، يأتيك ملا صدر، يأتيك ميزة علي قاضي رحمة الله على المؤمنين على كل نهرمان، بس هذا نقد علمي. نأخذ بمقتضى الرحمة، أدلهم موضع العفو والرحمة. أيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة. الموضع هذا وين؟ وأشد، وأيقنت أنك أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. أين موضع النكال والنقمة؟ أصلا الرحمة الباطنة تتجلى بالنكال والنقمة، ما يمكن أن تتجلى بموضع الرحمة الأخاص. أين من يفهم المطالب غير الأئمة عليهم السلام؟ فنتعلم منهم. وأشد متجبرين وأعظم المتجبرين في موضع، لا أعظم المتجبرين في موضع الكبرياء، ولا وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء. لو أنت تعرض على عارف أو فيلسوف أو متكلم يقول، وهذا ليس معناته أنا ما نذكر ناقد، ليس معنى حرب على علم الكلام وعلم الفلسفة وعلم العرفان، لا، لبيان فرق الأفق بين الوحي والبشر فقط، من أجل هذا. لو تعرض على كل هؤلاء الباحثين في المعارف يقول لك كبرياء الله مطلق. زين انت تريد الله يستجيب لك الدعاء، تقول يا كبرياء، ذا الكبرياء، يا جبار، مو موضعها. جبروت الله حتى وكبرياء له موضع. شوف شلون، وين هاي منظومة عالم الأسماء؟ لولا أن أهل البيت يبينون المطالب، من يفهمها؟ لا ملك مقرب يفهمها، ولا نبي مرسل يفهمها، ولا مؤمن امتحن الله قلبه. مؤمن وليكن مسلم، مؤمن ثم ماذا؟ امتحن الله قلبه بامتحان وليكن، ما وصل بناك يوصل لكل شيء. إذا لاحظوا طبقات فعل الله، طبقات علم فعل الله، أمر مدلهم، يعني سعة ما يمكن تصورها لمخلوق. بناك إن المقادير والقضاء والقدر كيت كيت كيت، ويدخل على الخط اسمات، اسم إلهي عظيم، يدخل على الله لوح من الألواح الغيبية. لما؟ لذلك في دعاء عرفة صلوات الله عليه سيد الشهداء ما يقول إن سرعة المقادير والتصرف في المقادير ما حافظ من الدعاء. المهم مقصود المضمون هذا، كثرة التغيير، سرعة، ما خلت لذي بال باله النبي إبراهيم ولا لذي مقال مقال. يتيهن سجيه مدرية، بس سلم محض عبودية، بس هذا أفضل شيء. لا حجة لي، أنا عبد وأنت إله، تسليم. مو معناته عنيا، بالعكس، هذا اللي سعة الشعور بالعجز عين المعرفة مع الله. لأن اللي ما يشعر بالعجز هو في أجهل الجهل، ما يعرف سعة مقادير الله، سعة طبقات علوم العلوم الفعلية لله عز وجل. هنا لاحظوا يأتي ارتباط، سالبحث وسيع بس أنا ما أريد أوسع لأن أخاف الوقت اللي داهمنا. هنا يأتي ارتباط هذا بالإمامة، بالإدارة الإلهية، بالدولة الإلهية. لما ربط البداء بإمامة الكاظم صلى الله عليه وسلم مع أنه شيء معين، بل كل الأمور بمعنى معين، بس مو معناته أنه ما يتكلم عن خط تقادير. لاحظوا الآن ما في مثل الجبر والتفوير، لا جبر ولا شنو ولا تفوير. أحد معاني البدع، أحد معاني البدع ماذا؟ خذوها هذا اليوم من بيانات هذه ونأخذها أنا وياكم معنا. أحد معاني البدع لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. جف القلم بناهم جبرية اليهود، معتزلة فقط تفويضية، لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. أحد البيانات الجوهرية، الجوهر لهذا المعنى هو نفي. لذلك هذا البيان منهم صلوات الله عليهم يوسع لنا حتى قاعدة الجبر والتفويض، أن قاعدة الجبر والتفويض ليس كما حسبها متكلمي الإمامية، ونعم ما جهدوا في بيانها عن أهل البيت، لكنها أوسع، ولا حتى ما قررها فلاسفة الشيعة، وشكر الله سعيهم في ذلك، لكن ليس هذا أفق الكامل أو عرفاء الشيعة. بالدقة قاعدة لا جبر ولا تفويض حسب هذه البيانات، مجموعة بيانات شواهد أخرى يقف عليها الباحث في بيانات أهل البيت لما في القرآن، لا جبر ولا تفويض بسعة البدا. البدا كم سعة؟ كل علاقة بين الخالق والمخلوق فيها ماذا؟ في البدا، في البدا. إذا قاعدة جبر لا جبر وتفويض ليس في أفعال العباد فقط، بل هي سعتها حتى في إيجاد المخلوقات، لا المخلوقات مجبورة ولا الله جابرنها ولا فوض إليها الأمر، أمر بين أمر. هذه التوسعة لم تذكر عند متكلمي الإمامية أو فلاسفة الإمامية وعرفاء الإمامية، بالحال أنه واحد يستوضحها من بيانات أهلها. هذه التوسعة لقاعدة لا جبر ولا تفويض، أمر بين أمرين. إذا كان بهالسعة، إذا الإمامة ليست جبرية. أحد معاني بدا لله في إمامتك، ما المعنى؟ أحد طبعا هي عدة معاني هنا. أحد معاني الإمامة ليست جبرية، الاصطفاء ليس جبر بل أمر بين أمرين. يا ممتحنا امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. امتحان موجود. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الاصطفاء في امتحان، وشرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقربتهم إلى آخر اصطفاء. إذن معنى اصطفاء الإمامة ليس جبر ولا تفويض ولا كسبية. الإمامة ليست كسبية، اصطفائية من الله، لكن هذا الاصطفاء ليس معنى الجبر. ومن قال لك أن الاختيار حصريا بالكسبي؟ لا، الاختيار أعظم الاختيار، موطن الاصطفاء. أدنى الاختيار الكأس. الله، الاختيار الشفاف الطاهر النقي التقي من الأول للآخر يصير في اصطفاء. الاختيار اللي يصعد وينزل ويصعد وينزل، ولما جرى يصير كسر دانس. أعظم الاختيار لا تتنازعه الأهواء والميول والجذبات ولا حتى الأنانية العقلية ولا 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 ولا، يصير اصطفاء. كل ما يصير في اصطفاء يصعد أكثر، كل ما يشفف أكثر، الاختيار شفاف أكثر، يصير اصطفاء أعلى، حتى الاصطفاء في درجات. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لذا تمام صاحب القدرة في المخلوقين يقدره الله مصفى صفي صفوة الصفوة، يزداد عند الاختيار. كلما قل الاختيار يصير كسبي. هذا خلاف ما يتوهمه الكثير في تنظير المعارف. كلما ازداد الاختيار تحقق الاصطفاء، كلما قل الاختيار أصبح كسبيا. الكسب ما يثبت كثير. إذا الإمامة اصطفائية بامتحان كثير كبير. هذا الامتحان في إدارة الإمام يعني ماذا؟ يعني أنت أيها القائد الإلهي في الدولة الإلهية، أنت أيها الإمام عليك مسؤوليات ووظائف. هذه الوظائف ليس فيها جبر. الجبر يعني نقص، نقص. لو كان الله يجبر العباد نقص هذا سبحانه. كثير تخيل أن الجبر هو كمال لله، بالعكس الجبر إثبات نقص لله، والتفويض إثبات نقص لله. أمر بين أمرين عظم لله، البداء عظم لله. كثير توهم سفياني حتمي. شنو حتمي بنات؟ حتمي يعني مبرم. أولا السفياني ما يمسك الأرض في العراق أبدا، هيهات. حتى حسب الرواية جيوب تصير له، طوابير اختراقية. على فرض هذا الفهم الخاطئ، أولا حتى في البداء في علامات الظهور كرفر. هم الله عز وجل ما يعطي شيك مفتوح، شيك أبيض للمؤمنين ولا شيك أبيض أيضا للمناوين. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. بس تريد الله يمدك انت مؤمن؟ لا يمدك. بس يمد لك؟ لا يمدك انت. معادلة أمر بين أمرين، مسؤولية، هم المسؤولية. الإمامة هم المسؤولية، فلسفة العظيمة في الإمامة عبء المسؤولية للفرجة للجمود للتواكل. التوكل نعمة به، للتواكل. أمر بين أمرين، إن الله لا يغير ما بقوم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لا يغير ما بقوم. تريد ظهور، تريد فرج للعالم، حتى البشر، حتى يغير ما بأنفسهم. إذا كانت النفوس منقطعة عن هذا المصلح، النفوس منقطعة عن هذا المصلح، معرضة عن هذا المصلح الأكبر، لا تطوف قلوبها حول هذا المصلح الأكبر. غيرت نفوسها، فكيف الله يغيرها؟ نقطة مهمة، أحد أسرار الظهور والفرج العام ارتباط النفوس بصاحب العصر والزمان. ارتباط النفوس والقلوب بصاحب العصر والزمان هو معنى إمامته، هو معنى توليه. إذا كانت البشرية معرضة عنه، عازفة عنه، إذا كان المؤمنون معرضون عنه، لاهون عنه، أي تولي هذا؟ أي تغيير في النفوس هذا؟ لا يلهجون بذكره ولا نفوسهم مقبلة عليه، معرضة عنه، أهمتهم أنفسهم، استغنوا بأنفسهم عنه. كيف الله يغيرهم؟ يغير حالهم، يوكلهم إلى أنفسهم. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أنت وكلت نفسك، أنت أيها المجتمع المؤمن وكلت نفسك، نحن أكفاء، نحن لا، طبعا الإنسان لا يتقاعس عن مسؤولية، لكن لا يقول أنه هو المحور، المحور شخص آخر. يجب أن نكون نحن ممتثلين لأوامره، ندعوه دعاء، وإن كان حجاب الغيبة لا يقطع عنا الامتثال لأوامره. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحد الشر، للأسف الكثير يبحث عن علامات الظهور وناسي الشرائط الأصلية للظهور بنص محكمات القرآن. سفيان إيش؟ حسن إيش؟ يمان إيش؟ هذا ما مطلب أصلي مركزي، وليس فيه بدء، وليس فيه تغيير، وليس فيه تنازل في الإرادة الإلهية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ما أن المؤمنين يحتاجون في حاجة في قضاء حوائجهم شيء كذا، نعمل علاقة موطدة بأم البنين، تقرأ فاتحة بأم البنين، نعمة بها، هذا ليس بيضة. وكيف ارتباطك لكن مع صاحب العصر والزمان؟ نعم الارتباط بأم البنين، نعم الارتباط بأبو الفضل عباس، لكن ما هو ارتباطك بصاحب العصر والزمان؟ يجب أن يكون أكثر. ارتباطك الوطيد بصاحب العصر والزمان دون ذلك هذا جفاء منا. لا نقول، لا ندعو لتقليل الارتباط بأم البنين وبأبو الفضل عباس، لكن لا بد أن يكون الارتباط بصاحب العصر والزمان أعظم وأعظم وأعظم. أنت تستشعر الارتباط بأم البنين ونعم به، وكيف لا تستشعر الارتباط بصاحب العصر والزمان؟ نقص في الإيمان عندنا، فكيف احنا نكون فدويين ومضحين لبرنامج أو لمشروع؟ صرف المعرفة النظرية الفضفاضة كشعار أو واقع. كيف واقع اليوم ونعم به؟ ترتبط أنت بأم البنين، أبو الفضل عباس، بغيره، يعني استشعر هذا الارتباط بصاحب العصر، هو محوره أعظم، قدرته أعظم، صلاحياته أعظم، شأنه أعظم. لم هالجفاء؟ لم هالقطيعة؟ فكيف نريد الظهور والفرج؟ إن الله لا يغير ما بقوم. حتى دعاء الندبة في الحقيقة، دعاء الندبة عبارة عن منتدى وجو لتوطيد الرابطة النفسية والقلبية التي تربي الإنسان على أقصى درجات الفداء والتضحية لصاحب العطاء. فلسفة في هذا، كل أئمة أهل البيت لعلمكم، صح، موسى بن جعفر الذي نحن في ذكراه قدر الله أن يكون هو مهدي آل محمد، موجود في الرواية. لما بدا لله؟ هذا أحد معاني بدا لله في موسى بن جعفر، لم يجعله مهدي آل محمد، لا لنقص في موسى بن جعفر. الشيعة المؤمنين لم يكونوا مرتبطين قلبيا به بتلك الدرجة. كل أئمة أهل البيت يقولون لو وجدنا منكم كذا 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 كذا. إذن أحد أكبر أسرار الظهور، أحد أكبر أسرار قيام المشروع المهدوي في دولة آل محمد، هو ارتباط النفوس بصاحب الأمر، ارتباط وطيد واستشعار بهذا الارتباط. ماثل بين أيدينا، متصرف اللولب الأول، القطب الأول، متصرف في كل الأمور على وجه الأرض. فلسفة البداء بالإمام هو هذا سر الظهور، ما أن يتحقق، ما أن لا يتحقق هذا. إذن بعد لا زال تدريب المؤمنين، بعد الكفاءة، بعد يحتاج إلى كفاءة صاعدة، مشروع ضخم لأب كبير. أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ لاحظ البنود المهدوية المذكورة في دعاء الندبة كلها مسؤوليات ضخمة، عبء كبير، مو هدف، مو فقط يملأها قسطا وعدلا. احنا فقط متمحورين بهالمحور، نعم ونعم المحور كما بين في جملة من الرواية، لكن في دعاء الندبة تعال خذ فصول أبواب هذا المشروع. بل زين وين؟ لذلك عدم إصلاح أنفسنا في التقوى والورع مؤخر للظهور. إذا كان إحنا انتماءنا إلى الشيطان أقرب في المعاصي اليومية من انتماءنا لصاحب العصر الزمان، أين الولاء هذا؟ جندنا الشيطان في سهولة، نجند الشيطان بأدنى إغراء. أين تجنيد صاحب الزمان لنا؟ أين طوعنا لصاحب العصر الزمان؟ طوع لا خلل فيه. انقياد واستقامة لا تلكؤ ولا تجبجب ولا تباطؤ فيه. احنا نشير بأن الشيطان والأهواء بترميشة خلاص دار المؤمن، دار تورط توحل شلون شيء إذا يشارك في مشروع مهدوي شلون يصير؟ أين يعتمد عليه؟ يوميا احنا إما نجند الشيطان أو نجند صاحب العصر والزمان، ننتهي أنفسنا. هنا بوابة الظهور، أنفسنا كما يشترط القرآن الكريم، هذه علامات سماوية وعلامات أرضية. وين تروح؟ هنا فلسفة البداء والإمام، أمر بين أمرين، سبحان الله، خطوة خطوة، لحظة لحظة، مرحلة مرحلة، لا يغالب الله على إرادته. إن الله، إن يعني تحقيق تأكيد، إن الله لا يغير، مو أصل التغيير، حتى درجة التغيير، كمية التغيير، كيفية التغيير، مساحة التغيير، كلها مرهونة خطوة خطوة بتحمل المسؤولية وب ما نحدثه في أنفسنا من تولي وتغيير وانضباط والتزام بمحور الولاية وبذكره وبلهجه وبالتعلق به ولم جرى. هذا هو فلسفة عظيمة في مهدوية موسى بن جعفر، إمامة موسى بن جعفر، البداء في موسى بن جعفر وربطه بصاحب العصر والزمان في يومنا، بقضية راهنة معاصرة في يومنا. فعجل الله بالتزامنا بارتباطنا بأنفسنا، مو المفتاح هني، المفتاح هني، بالعكس إن الله لا يغير ما بأنفسهم قوم حتى إن المفتاح بيدنا. ويقول متى الفرج؟ طبعا أنا مخاطب بنا، كنا مقصر، ولسان أهل البيت صلوات الله عليهم تحميل للإرادة الإلهية لا تحميل الإمام. أنتم لو كنتم أنتم ابدأوا منكم، بدي الفرج يكون منكم.